الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات، وتقول إن تبادل الرسائل معها لا يزال مستمرا. سقوط عشرات القتلى في تفجير انتحاري يستهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية. صنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي إلى سلام حقيقي في اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الولايات المتحدة لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات، مضيفا أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما زال مستمرا. وحول الضمانات التي تطالب بها طهران للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر، أكد أمير عبد اللهيان أن الاتفاق يجب أن يكون بطريقة تجعل الفائدة الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي ملموسة. وتابع عبد اللهيان: نحن الآن في مرحلة يتحدث فيها الجانب الأمريكي عن حسن النوايا وأن لديهم الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، ولكن من المهم بالنسبة لنا أن تتم ترجمة هذه النوايا على أرض الواقع. وللمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
خطوات قليلة لكنها مهمة تقف حائلا أمام توصل محادثات إلغاء الحظر إلى اتفاق تمهيدا لإحياء الاتفاق النووي بسبب عدم امتلاك الولايات المتحدة الشجاعة الكافية لاتخاذ القرار. هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات، وأن على أمريكا أن تترجم إعلان حسن نيتها عبر الرسائل المتبادلة بين البلدين على أرض الواقع.
نحن جادون بشأن الاتفاق، لكننا لا نعرف ما إذا كان الجانب الأمريكي لديه الواقعية والشجاعة اللازمتان لاتخاذ قرار. بالطبع يتحدثون أحيانا عن مشاكلهم داخل أمريكا والكونغرس، هذه هي مشاكل الجانب الأمريكي.
عدم تمتع الولايات المتحدة بالشجاعة الكافية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أحاديا أقر به ضمنيا مسؤول ملف إيران في الخارجية الأمريكية روبرت مالي، مع إعلانه أن واشنطن لا تستطيع أن تضمن عدم خروج الإدارة الأمريكية القادمة من الاتفاق النووي، رغم معرفته جيدا سبب إصرار إيران على الحصول على ضمانات وأنها لا تسعى للوصول إلى السلاح النووي. ومع عدم توفر الإرادة الجادة لدى الأمريكيين، تشدد إيران على تمسكها بمواقفها وحقوقها والعمل على الإسراع في تطوير قطاع التكنولوجيا بحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك مع الالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات الشاملة.
أعلن حرس الثورة الإسلامية أن استهداف الجماعات الإرهابية في إقليم شمال العراق جاء بعد تدخل هذه الجماعات بأعمال الشغب الأخيرة في إيران وعدم التفات سلطات الإقليم إلى التحذيرات لإنهاء وإغلاق مقرات هؤلاء. وطلبت القوات البرية في حرس الثورة ببيان حكومة بغداد وحكومة إقليم شمال العراق بتحمل مسؤولياتهم مقابل إيران كجارة لهم. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مقتل أحد الأمريكيين بالقصف الإيراني الذي استهدف مجموعة إرهابية شمال العراق، فيما رفض إعطاء المزيد من التفاصيل متذرعا بقوانين الخصوصية. أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين في عملية انتحارية وقعت صباح اليوم في مركز تعليمي غرب العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود طلاب فيه. المتحدث باسم الشرطة خالد زدران قال إن الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في مركز كاجا التعليمي الذي يعمل على تأهيل الطلاب استعدادا لإجراء امتحانات دخول الجامعات. ووقع الاعتداء في حي دشت البرشي، وهو منطقة تقيم فيها أقلية الهزارة، وسبق أن شهدت عددا من أعنف الاعتداءات التي وقعت في أفغانستان. واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية من البلاد بالتعاون مع ميليشيا قسد ومجموعات مسلحة تدعمها واشنطن وتنفذ أجندتها العدوانية. وذكرت وكالة سنا أن قوات الاحتلال الأمريكي سرقت كميات إضافية من النفط بواسطة 14 صهريجا ترافقها شاحنات ومدرعات عسكرية لحمايتها وصولا إلى معبر الوليد غير الشرعي مع الأراضي العراقية. وكانت قوة الاحتلال الأمريكي سرقت أمس الأول كميات كبيرة من النفط بواسطة 85 صهريجا وأخرجتها من معبر المحمودية إلى شمال العراق. أدى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة ومساجد في الضفة الغربية صلاة الفجر تلبية لإحياء ذكرى الشهداء. من جهة أخرى، شنت قوة الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تركزت بشكل كبير في الخليل، كما شملت مخيم العين في نابلس والذي شهد اشتباكات مسلحة مع المقاومين. كما أعلنت مجموعات عرين الأسود أنها أمطرت قوة الاحتلال بوابل من الرصاص أثناء انسحابها من نابلس صباح اليوم. قال رئيس وفد صنعاء الوطنية المفاوض محمد عبد السلام إن المرتبات والمعاشات والخدمات هي استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، مؤكدا أن المراوغة فيها لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. واعتبر عبد السلام إيرادات اليمن السيادية من النفط والغاز التي تنهب من قبل دول العدوان كفيلة بصرف الرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم جزء من الخدمات العامة للشعب. وبدوره أكد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ أن تجديد الهدنة السارية وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، محذرا من تضييع الفرصة التي تتيحها الهدنة لتحقيق السلام في اليمن. أكدت بيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الشهر الماضي. وبحسب البيانات، فقد سجل استهلاك الغذاء أسوأ مستوى له منذ شباط 2018، وذلك في آخر تحديث للبرنامج عن الأمن الغذائي في اليمن. وأظهر استطلاع للبرنامج أن 85% من الأسر في شرق اليمن وجنوبه و51% في شمال اليمن وغربه لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتها. أعلنت موسكو أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا مؤسفة. وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير مصير الشعوب وتظهر حجم ازدواجية المعايير. من جهة أخرى، أعربت روسيا عن خيبة أملها من تجاهل رئاسة مجلس الأمن الدولي الحالية التي تتزعمها فرنسا طلبها عقد جلسة طارئة لمناقشة الأخطار على أمن الطاقة الأوروبية المترتبة بعد استهداف خط نورد ستريم للغاز. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات وتقول إن تبادل الرسائل معها لا يزال مستمر. سقوط عشرات القتلى في تفجير انتحاري يستهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية. صنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي إلى سلام حقيقي في اليمن. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أينما كنتم سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الارتقاء بها عبر اعتماد محاور التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يعد وجود الموارد الطبيعية الغنية أحد أهم المزايا التنافسية لصناعة الأغذية الإيرانية، فهناك أكثر من 51 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ومجموعة متنوعة من المحاصيل والعمالة الشابة تعد من بين المزايا التي لا يمكن إنكارها لصناعة الأغذية في البلاد. وقد أدى تزايد عدد سكان إيران خاصة في أواخر القرن الماضي إلى خلق سوق استهلاكي كبير يضم 8 مليون شخص لهذه الصناعة، كما أن وجود أسواق استهلاكية كبيرة خارج نطاق البلاد أثر على جاذبية الاستثمار بهذه الصناعة في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أهم المزايا النسبية لصناعة الأغذية في إيران الإقبال الكبير على المنتجات الغذائية مقارنة بالمواد الخام أي المنتجات الزراعية نفسها، وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا وإمكانية تشغيل بعض خطوط الإنتاج والآلات، والسوق الكبير والمتوسع في العالم، ووقوع إيران في الممرات الخمسة الرئيسة للنقل والشحن الدوليين، وزيادة اهتمام النظام السياسي للبلاد بالصادرات غير النفطية والجهود المبذولة لتسهيلها وتوسيعها وتغيير أنماط الغذاء في المجتمع من خلال التوسع الحضري، والحاجة إلى استثمارات أقل من الصناعات الإنتاجية الأخرى.
وتزدهر الصادرات الغذائية الإيرانية أعزائي الكرام يوما بعد آخر، ويقال أنها نمت بنسبة 7% أكثر من صادرات النفط في عام 2017 أيضا. وتظهر العديد من الدراسات أن المناخ والتربة الخصبة في إيران يتمتعان بالظروف اللازمة لإنتاج المزيد من الغذاء، مما سيجعلها واحدة من أكبر المصدرين في العالم في المستقبل. ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه في إيران لعام 2018 أنه منذ بداية عام 1997 تم بيع معظم المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الإيرانية إلى العراق.
لذلك فإن أكبر عميل لإيران في هذا القطاع هو العراق، والذي يمثل 41.5% من إجمالي الصادرات الغذائية الإيرانية والمنتجات الزراعية من إيران إلى هذا البلد. وبالإضافة إلى ذلك يتم تصدير معظم المنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية من حيث القيمة إلى أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، روسيا، تركيا، فيتنام، تركمانستان وألمانيا. وهذه البلدان مجتمعة تمثل 80% من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الإيرانية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم الصناعات الغذائية.
أيها الأخوة والأخوات، يعتبر عامل الشحن الرخيص أهم قضية بعد بيع البضائع وشرائها. ومن مزايا إيران في النقل البحري أنها لديها إمكانية الوصول إلى المياه الحرة في العالم، ويمكنها إرسال البضائع إلى جميع البلدان عن طريق البحر، وبما أن تكلفة الشحن البحري أقل بكثير من تكلفة النقل الجوي، فهذه ميزة مهمة.
وبطبيعة الحال فمن العوامل المهمة الأخرى في الصادرات والواردات وخاصة المواد الغذائية هو قرب بلد المقصد من بلد المنشأ، ففي هذه الحالة تكون تكاليف نقل وتخزين البضائع أقل. ويدل هذا أن جيران إيران لديهم الحصة الأكبر من واردات المنتجات الإيرانية.
وتتميز إيران أعزائي الكرام بكونها بلد الفصول الأربعة، فهي بلد يتمتع حقا بأربعة فصول مع مجموعة متنوعة من المناخات. وبفضل هذه الهبة الإلهية يتم إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات البستنة في معظم أنحاء إيران، بما في ذلك الباردة والاستوائية والمعتدلة، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث تنوع المنتجات.
وهناك أيضا ميزة وجود مصادر غذائية مختلفة في إيران، حيث يعمل التجار على منتجات متنوعة مثل الخضار والحمضيات والفواكه، ويوجد العديد من المزارعين في إيران في هذا المجال، ويمكن العمل في قطاعات غذائية مختلفة، وتشتهر المنتجات البستانية الإيرانية في العالم من حيث الطعم والرائحة واللون.
وفضلا عن ذلك، فإن استهلاك المبيدات الكيميائية في إيران أقل من المتوسط العالمي، وبالتالي فإن المنتجات الزراعية الإيرانية تضمن الأمن الغذائي البشري، ومرحب بها من قبل دول أخرى في المنطقة وفي العالم أيضا. وتشمل المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية في إيران والتي يتم تصديرها إلى دول المنطقة والعالم مواد مثل المكسرات وخاصة الفستق وحبات الفستق والزعفران والفواكه، والتي تشمل الكيفي والبرتقال والتفاح. كما يتم أيضا إنتاج وتصدير عصير الفواكه والكمبوت، الفواكه المعلبة والخضروات ومعجون الطماطم والزبيب والتمور والحليب ومنتجاته والكافيار والسمك والروبيان.
نعم مستمعينا الكرام، وفي هذا المجال تعمل شركات تصدير المواد الغذائية بهدف توفير المواد الغذائية المطلوبة والشعبية في البلدان التي تطلب هذه المنتجات بكميات كبيرة وبشكل دائم، ومنها شركة MT، وهي شركة تجارية رائدة في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية الإيرانية في جميع أنحاء العالم، وشركة المطورين التجارية، حيث تتمتع هذه الشركة الواقعة في جنوب غرب إيران بميزة وهي القرب من العراق، ويتعلق نشاطها الرئيس بصادرات المواد الغذائية من إيران إلى العراق. وشركة رضاياد التجارية يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة في تصدير المكسرات والتمور من إيران إلى الدول المجاورة.
تقبلوا منا كل الشكر والتقدير أعزائي الكرام على طيب المتابعة، وإلى الملتقى عند حلقتنا المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، في أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي.
كم وكم سهر الليالي وكم
فيه.
يا من أجريت الحب في دمي كل أمي، يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أبي، يا من أجريت الحب في دمي كل أمي، يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أبي، اغفر لهما يا رب
يا رب.
رب اغفر لهما وارحمهما وارض عنهما وارض علي يا رب. لغير الله ما أسلمت قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذه المحطة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، والتي سنواصل الحديث فيها عن الألعاب الكمبيوترية ومدى التأثير النفسي والذهني الذي تمارسه على شريحة الأطفال. تابعونا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أن الأدوات والوسائل الخاصة بالألعاب الكمبيوترية هي مظاهر التقنيات الحديثة التي نراها اليوم في معظم البيوت، وفي الحقيقة فإن الألعاب الكمبيوترية وباعتبارها من مظاهر العلم الحديث لها حدان كباقي اختراعات الإنسان، حيث يتمثل أحد حديها في الاستخدام الصحيح لها بهدف نمو الإنسان وتساميه، فيما يمثل حدها الآخر الاستخدام الخاطئ للألعاب التي تتعارض في جوانب مختلفة مع سلوكيات الفرد أو قيمه الثقافية والأسرية. وسنتطرق بإذن الله تبارك وتعالى إلى استعراض هذه المضار.
مستمعينا الكرام، يمكننا اعتبار انتشار السمنة بين الأطفال الضرر الأول والأبرز للألعاب الرقمية، علما أن أفنية البيوت كانت في وقت من الأوقات تعتبر أكثر الأمكنة أمنا للعب الأطفال، حيث كان الأطفال يتعلمون فيها الروح الجماعية والتعامل مع المجتمع خلال ألعابهم. ومثل هذه الألعاب كانت تعلم الأطفال فضلا عن دروس الحياة كيف يستهلكون طاقتهم، فلم تكن أعراض السمنة تظهر عليهم.
نعم، واليوم نداء، ومع تغير نمط حياة الإنسان فإننا نرى ومن خلال نظرة إلى أطرافنا أعراض السمنة شائعة بين الأطفال، حيث لا يعرفون عالما سوى المأكولات والأجهزة اللوحية والألعاب الكمبيوترية. وكلما تعلق الأطفال بالتقنيات الحديثة والألعاب الكمبيوترية أكثر، فإن عاداتهم الغذائية ستتغير هي أيضا تحت تأثير دعايات الأطعمة غير المناسبة مثل الوجبات السريعة، حيث إن هذه الظاهرة إلى جانب قلة الحركة تجعلهم يواجهون المشاكل الصحية في الحاضر والمستقبل.
ومستمعينا الكرام، تظهر دراسات الباحثين أن عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة في الولايات المتحدة بلغ ضعفين خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن طفلا واحدا من كل 3 أطفال أمريكيين يعاني من السمنة، حيث يعزى سبب ذلك إلى ممارسة التسلية من خلال التقنيات الحديثة بشكل مبالغ فيه.
في حين أن الخبراء يرون أن الأطفال يجب أن لا يخصصوا أكثر من 2 ساعة يوميا للتعامل مع الأدوات المختلفة للتقنية الحديثة، ولكن كل طفل أمريكي يقضي يوميا 7 ساعات في الإنترنت ويشاهد التلفزيون أو يمارس الألعاب الكمبيوترية، حتى إنه لا يخصص ولو 1 ساعة للألعاب الفعالة المتطلبة للتحرك وبذل الجهد. وبالطبع فإن هذا الأمر لا يقتصر على أمريكا، بل إن كل المجتمعات التي دخلتها التقنيات الحديثة تعاني إلى حد ما من ظاهرة السمنة ومضارها.
مستمعينا الكرام، تشير دراسات الباحثين إلى أن الألعاب الكمبيوترية تسبب الصدمات الدماغية، فهذه الألعاب تقتصر على تحريك المناطق المتعلقة بالإبصار والحركة في الدماغ، ولا تساعد على تكامل الأقسام الأخرى من الدماغ، وهو ما يؤدي إلى أن لا تتكامل أقسام الدماغ التي لها دور كبير في نمو الذاكرة والإحساس والتعلم لدى الأطفال الذين يمضون ساعات طويلة في ممارسة الألعاب. وعلى حد قول الباحثين، فإن هؤلاء الأطفال يمتلكون الاستعداد أكثر من غيرهم للسلوكيات العنيفة، ولا يتمتعون بالقدرة على ضبط أنفسهم.
ومن جهة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل، فإن الألعاب الكمبيوترية المليئة بالحركة تؤدي إلى الإصابة بأمراض العظام والأمراض العصبية في منطقة اليد والساعد. ومن أسباب التبول اللا إرادي ليلا عند الأطفال الألعاب الكمبيوترية المخيفة، وتهدد المشاكل في المفاصل والرقبة والظهر الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب لفترات طويلة، لأن الشخص يجلس لساعات في أوضاع ثابتة فيصاب بالتالي العمود الفقري والهيكل العظمي بالأضرار، كما أن الإحساس بالألم والتصلب في الرقبة والأكتاف ومعصم اليد هو من الأعراض الأخرى للعمل الثابت والطويل نسبيا على الحاسوب.
مستمعينا الكرام، وقد كانت الألعاب تتم في السابق عن طريق تواصل الأطفال مع بعضهم البعض بشكل مباشر، ولكن الأطفال يمضون اليوم معظم أوقاتهم لوحدهم مع الألعاب الإلكترونية، في حين أن هذه الألعاب لا تقيم أي علاقة عاطفية وإنسانية، وستكون نتيجة هذه الأوضاع أطفالا قليلي العاطفة لا يبدون أي اهتمام بالعلاقات العاطفية والإنسانية.
علما أن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فهؤلاء الأطفال سيبتلون بالكثير من المشاكل في المجالات المختلفة من حياتهم الاجتماعية المشتركة بسبب عدم تعلمهم للمهارات العاطفية في محيط الأسرة وبين أترابهم تبعا لذلك. وتظهر الدراسات أن الأطفال الذين يستخدمون الألعاب الرقمية بشكل دائم يغلب عليهم طابع الانطواء على النفس، ويصبحون عاجزين عن إقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين.
ومستمعينا الكرام، نرى الطفل يجلس لوحده في خلال ممارسته للألعاب الكمبيوترية، وقد يستمر فيها لساعات من دون برنامج، وهو يكتسب حالة الانفعال في هذه الألعاب، وتضعف ثقته بنفسه أمام إبداعات الآخرين وتطورهم، ذلك لأنه يتعامل في الغالب مع البرامج التي صاغها الآخرون، وتسلب منه القدرة على التدخل والتصرف فيها.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. تتمتع عملية تنمية الخيال بأهمية بالغة باعتبارها خطوة باتجاه تحقيق النجاحات المستقبلية للأطفال، ولكن تداخل الخيال مع الحقيقة يتسبب في أخطار كبيرة، فالطفل الذي يتعامل مع القضايا الواقعية كما يتعامل مع ما يصنعه في الأحلام والخيال يواجه الكثير من المشاكل في حياته الحالية والمستقبلية، ويمكن لهذا التداخل أن يبلغ حدا من الخطورة، بحيث إن أولادنا قد يفقدون خلال التعامل مع الواقع صحتهم وحياتهم في بعض الأحيان.
مستمعينا الكرام، على سبيل المثال فإن الطفل يظهر في الكثير من الألعاب وعند مواجهة المشاكل في دور البطل، في حين أن هذه المشكلة لو حدثت في العالم الواقعي وأبدى رد الفعل نفسه فإنه سيواجه مخاطر تهدد حياته. وبناء على ذلك فإن عدم التعلم الصحيح وانعدام النظرة المنطقية إلى الألعاب الكمبيوترية يشكلان خطرا كبيرا على الأطفال.
نعم، ويسعى مصممو الألعاب الكمبيوترية إلى أن يضمنوا ألعابهم حالات الغضب والسلوك العدواني بهدف تحقيق المزيد من المبيعات والأرباح، وقد أجريت الكثير من الدراسات في هذا المجال، وهي تظهر أن ممارسة الألعاب العنيفة تفاقم السلوك العدواني وخاصة بين الأطفال، وهذه الألعاب تعلم اللاعبين بعض الأساليب للهجوم على الآخرين والإضرار بهم. وفضلا عن ذلك فإن الأدوات العدوانية المستخدمة في هذه الألعاب مثل السكاكين والأسلحة النارية من شأنها أن تؤدي إلى ظهور العدوانية في البيئات الحقيقية.
أعزتنا المستمعين، نشكر لكم كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم التقنيات الحديثة وتأثيراتها على نمط حياة الإنسان، تقبلوا منا فائق التحايا وأطيب الأمل.
إلى اللقاء.
توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين، مهما تزيد الدنيا غواها والنفوس تأمر بهواها، في القلوب مولانا رعاها بتقوى الله. Oh,
تأمر بهواها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، الهدوء النفسي عند الإنسان هو إحدى القضايا التي لفتت أنظار الكثير من المفكرين في عصرنا الحاضر، وربما تساءلتم أنتم كذلك فقلتم لماذا يئن الكثير من الناس في هذا العصر على الرغم من وجود الإمكانات الرفاهية والمادية الكثيرة تحت تصرف الإنسان فيه. إن علماء النفس يرون أن زيادة حالات الكآبة والاضطراب وعدم الرضا وعدم وجود الانشراح النفسي كلها ظواهر بارزة ولا يمكن إنكارها في عصر الآلة والتقنية الحديثة. ومن وجهة نظر علماء النفس كذلك، فإن الحياة أصبحت لدى شرائح من الناس عنيفة صعبة لا لطافة ولا سهولة فيها. الشعور باللذة الحقيقية صار ضئيلا جدا، وأن الكثير من الناس لا سيما في المجتمعات الصناعية إنما تغمض أجفانهم ويستسلمون للنوم بعد تناول الأقراص المهدئة والمنومة. ومن هنا لابد من القول إن تعقد الحياة الفردية والاجتماعية وتزايد حالات الاضطراب عند الناس يستدعي الاهتمام بالقضايا النفسية والعاطفية أكثر من أي وقت آخر، ولا بد من قبول هذه الحقيقة، وهي أن أصول التعايش السليم وأجواء الصحة النفسية عند الإنسان لم تتوفر على الرغم مما حققته البشرية من تقدم مادي وعلمي محير للعقول.
منذ العديد من السنوات وتحديدا في عقد الثمانينيات من القرن العشرين، قدم أحد الباحثين الأمريكيين واسمه مايرز صورة للمجتمع الغربي، حيث قال هذا الباحث: في أي قرن من قرون الزمان الذي عاشه الإنسان لم تتوفر النعم توفرها في عصرنا هذا، لكن الذي يلاحظ في المقابل أن البيئة البشرية قد تم تدميرها، وأن أي حضارة أو ثقافة لم تجرب الكآبة التي يعيشها الإنسان المعاصر. وليس من المبالغة إذا ما قلنا إن التكنولوجيا الحديثة قد قدمت للإنسان مستلزمات الراحة والحياة المرفهة، لكن في قبال ذلك جاءت له كذلك بوسائل مخيفة لا تبغي إلا الفساد والانحطاط والدمار. إننا والكلام لا يزال لمايرز نتمتع بإمكانات تعليمية وتربوية هائلة، بيد أنه في ذات الوقت نلاحظ ازدياد حالات الإجرام والانتحار عند اليافعين والشباب الذين هيمنت على حياتهم سحابات اليأس السوداء القاتمة فأمطرتهم بقطرات القنوط وعدم السكينة والاستقرار وللأسف الشديد.
مستمعينا الكرام، في حلقات هذا البرنامج الذي سمعتم إشارته الصوتية في بداية هذه الحلقة، نريد إلقاء نظرة لكن ليست مقتضبة على الصحة النفسية عند الإنسان عندما يكون في أجواء دينية، وعندما تظلل حياته أفياء الإيمان الرحبة التي تحميه من وهج التحلل الديني والتسيب الأخلاقي. وسيعرض برنامجنا هذا آخر البحوث والدراسات التي أجريت في مجال الصحة النفسية، ويثبت في ذات الوقت قدرة الدين على تقديم النموذج الصائب للحياة. ولنا عودة إلى الحديث معكم بعد قليل.
Thank you. أهلا بكم من جديد، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية يأتيكم من طهران. أيها الأخوة والأخوات، توجد تعريف مختلفة لمفهوم الصحة النفسية وطرق علاج الأمراض النفسية. الأديان الإلهية والمدارس الفكرية والفلسفية المختلفة، معهم قادة الأديان، تناولوا بأشكال مختلفة موضوع الصحة النفسية ودرسوا هذه الصحة من خلال تعابير وقوالب فكرية مختلفة. منظمة الصحة العالمية المعروفة اختصارا بـ WHO تقول إن الصحة النفسية هي عبارة عن قابلية وإمكانية إيجاد الارتباط المناسب مع الآخرين، وهي القدرة على تغيير وإصلاح البيئة الفردية والاجتماعية وإزالة التناقضات منهما، ويضاف إلى ذلك تغيير في الرغبات الشخصية إلى الشكل المناسب والمطلوب. ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا التعريف الشامل بمفرداته الثلاثة، يمكن لنا الوصول إلى هذه النتيجة، وهي أن الصحة النفسية في الحياة البشرية أمر في غاية التأثير، ويمكن لنا أن نقول إن امتلاك الإنسان لأهداف نبيلة مع سعي دؤوب ومستمر، وبالتالي تحقيق النجاح في مناحي الحياة المختلفة، إنما يكون ممكنا فقط من خلال وجود صحة نفسية وسلامة روحية وهدوء في البال.
مستمعينا الأفاضل، إن الصحة النفسية والسلامة الروحية ترفع من مستوى الرضا عند الإنسان عن الحياة، وهذا الأمر بدوره له كبير تأثير في الحد من الاضطرابات النفسية وتقليل حالات القلق الروحي عند الإنسان. ولحل المشاكل النفسية عند الناس في هذا العصر، نلاحظ من يوم لآخر تزايد عدد أولئك الذين يرون أن المعنويات هي علاج لحالات الكآبة والإحباط الروحي التي أخذت تنتاب الإنسانية في عصر التطور العلمي والتقني. إن إنسان العصر الحديث وبوعيه ونظرته الثاقبة وصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه يبقى وحيدا ويكون أسير الحياة المادية، فيما لو ابتعد عن المعنويات وتخلى عنها.
مستمعينا الكرام، في الماضي كان بعض علماء النفس يرفضون رسميا دور الدين والتعاليم الدينية في حفظ الصحة النفسية، بيد أن الأمر قد تغير في هذا العصر، ذلك أن الكثير من أصحاب الرأي في الدراسات النفسية يذعنون لدور الدين والتعاليم الدينية في سلامة الروح وصحة النفس. هؤلاء العلماء والباحثون وجدوا أن الكثير من منجزاتهم العلمية في مجال الصحة النفسية تتطابق وتتناسق مع التوصيات والتعاليم الدينية، ونرى من الضروري هنا الإشارة إلى تجربة علمية لأحد المنظرين وعلماء النفس، وهو كارل يونغ، الذي يقول:
بالنسبة إلى جميع المرضى النفسيين الذين واجهتهم في النصف الثاني من حياتي، لابد أن أوضح أن هؤلاء قد لاقوا المشاكل لأنهم كانوا يفتقدون النظرة المناسبة للحياة. وبكل ثقة يمكن لي أن أقول إن هؤلاء المرضى كانوا قد فقدوا عافيتهم النفسية بسبب فقدانهم للأشياء التي تقدمها الأديان الحية في كل عصر لأتباعها، وأن أيا منهم لم يشفى قبل حصوله الرؤية الدينية التي هي العلاج. وفي الوقت الحاضر فإن العديد من البحوث قد أجريت في مجال التعاليم الدينية ودورها في رفع مستوى الصحة النفسية في مجتمعات يكون حضور الدين والتعاليم الإلهية فيها حضورا باهتا. ويرى علماء النفس في مثل هذه المجتمعات أن الاعتقاد بالقيم الأسمى أمر في غاية الضرورة بالنسبة لصحة الإنسان النفسية، وهم يرون كذلك أن التعاليم الدينية ناجحة جدا في مواجهة الاضطراب والتشويش والكآبة عند إنسان العصر الحديث.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم الحلقة الأولى من برنامج الإيمان والصحة النفسية. نتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله، دمتم بألف خير.
شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. يا نفس ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا، بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمع، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة،